الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. قلتم حفظكم الله وأمدكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام، هذا الباب يشتمل على موضوعين: الأول صلاة الجماعة، والثاني الإمامة. والمقصود من هذا الباب بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة، وإضافة الصلاة إلى الجماعة من إضافة الشيء إلى نوعه أو إلى صفته. وقوله والإمامة معطوف على الصلاة، والتقدير باب صلاة الجماعة وباب الإمامة، وهو يشبه عطف الخاص على العام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هذه الأحاديث تضمنت حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها، فأما حكمها فقد اختلف فيه أهل العلم على مذاهب. أحدها أنها واجبة على الأعيان من الرجال المكلفين، واستدل لهذا القول بأدلة، منها أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه 3، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي ظاهرة الدلالة على الوجوب. الثاني أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بأحاديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكورين في الباب. فتارك الجماعة عندهم تارك لما هو أفضل، وهذه حجة ضعيفة، فإن الأفضلية لا تنافي الوجوب، ولا جواب لهم عن أدلة المجيبين لصلاة الجماعة. والثالث أنها فرض كفاية، تجب إقامتها في مسجد من البلد أو في مساجد البلد، ولعلهم في هذا قصدوا إلى الجمع بين الأدلة، ولكن أدلة الوجوب لا تحتمل فرض الكفاية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين مع إقامة صلاة الجماعة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة شرط، فلا تصح صلاة منفرد ما دامت الجماعة الراتبة باقية، فمن صلى قبل فراغها لم تصح صلاته، كصلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر ممن تجب عليهم إلا بعد انقضائها. وذهب بعض الشراح إلى أن الأحاديث لم تدل على وجوب الجماعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لهذا التخصيص، فليس في شيء من الأحاديث التقييد بمسجده صلى الله عليه وسلم. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في عصره صلى الله عليه وسلم مساجد يصلون فيها غير مسجده صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث فوائد، منها الأولى أن صلاة الجماعة في المسجد تفضل على صلاة الفذ ب27 ضعفا أو 25 درجة أو جزءا، والضعف والدرجة والجزء معناها واحد، وهو مقدار من الأجر. وهذا التفاوت في مقدار التضعيف والدرجات ب27 و25 قيل إنه راجع إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا ب25 ثم أخبر ب27 زيادة تفضل الله بها. وقيل إن ذلك راجع إلى تفاوت الجماعات في الكثرة والقلة والبعد والقرب في المساجد، والله أعلم. الثانية أن الجماعة لها التضعيف والتفضيل، هي الجماعة الراتبة التي تقام في المسجد. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اختصره المؤلف رحمه الله، ولفظه صلاة الجماعة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فلعل التضعيف بما ذكر من التطهر والخروج إلى المسجد وكتابة الخطى وصلاة الملائكة. الثالثة الترغيب في صلاة الجماعة. الرابعة سعة فضل الله تعالى بمضاعفة الحسنات لعباده. الخامسة صحة صلاة الفذ ولو ترك الجماعة من غير عذر، لأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لها قدرا من الثواب يزيد عليه صلاة الجماعة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين. السادسة وجوب صلاة الجماعة على كل مكلف قادر من الرجال. السابعة جواز القسم بدون استحلاف للتأكيد وبيان أهمية الأمر.
من قوله ولا للسجد.
نعم، أحسن الله إليك. الثامنة جواز القسم بهذه الصيغة والذي نفسي بيده وإثبات اليد لله. التاسعة أنه لا يلزم من الهم بالشيء فعله، فقد يمنع منه مانع. العاشرة جواز معاقبة المتخلف عن الجماعة من غير عذر. الحادية عشر جواز التعزير بإتلاف المال. الثانية عشر جواز التعزير بإتلاف المال. لقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم، هكذا أحسن الله إليك الفائدة. أحسن الله إليك. الثانية عشر جواز التخلف عن صلاة الجماعة الراتبة لتغيير منكر يفوت. الثالثة عشر وجوب صلاة الجماعة في المسجد. الرابعة عشر أن إقامة صلاة الجماعة في البيوت لا يسقط وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة، ولم يقل لا يصلون جماعة. الخامسة عشر أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، وأثقلها صلاة العشاء والفجر. السادسة عشر عظم أجر هاتين الصلاتين. السابعة عشر إيثار المنافقين لمنافع الدنيا وإن كانت زهيتة على ثواب الآخرة. الثامنة عشر التحذير من مشابهة المنافقين في ذلك. التاسعة عشر التخلف عن صلاة الجماعة من سمات المنافقين. أحسن الله إليك. العشرون فضل العلم لأهله العاملين، وأنه يحمل العلم على العمل. فضل العلم لأهله العاملين وأنه يحمل على العمل. الحادي والعشرون سقوط الجماعة بالأعذار الشرعية كالمرض والخوف وغيرهما. الثاني والعشرون أن مناط وجوب الجماعة سماع النداء، فمن لم يسمع النداء لبعده لم تجب عليه، ولا عبرة بسماع النداء بمكبرات الصوت مع بعد المكان. ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. الثالث والعشرون أن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة إذا كان الأعمى يمكنه الحضور. الرابع والعشرون جواز رجوع العالم عن فتواه لمقتضى يوجب ذلك. الخامس والعشرون أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من وجوه: هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن شهود الصلاة، أنه لم يرخص للأعمى حين طلبه الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم بل سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث استدل به من قال إن الجماعة شرط، فلا تصح صلاة المتخلف إلا إذا فاتته صلاة الجماعة كالجمعة. واستدل به من قال بموجوب الجماعة على الأعيان، فيأثم المتخلف وإن كانت صلاته صحيحة. وأما من قال إن الجماعة سنة أو فرض كفاية، فتأولوا هذا الحديث على معنى لا صلاة كاملة. السادس والعشرون، السادسة والعشرون، أحسن الله إليك، أن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. ثم قال رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه،
حسبك،
أحسن الله إليك،
اللهم صل على محمد،
إرشاد،
نعم، فيصل.